بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم. من خلال هذا اللقاء سوف نتكلم بمشيئة الله تعالى عن أبناء المكفوفين، وهي فئة مهمشة إلى حد كبير في الحديث عن شؤون التربية الخاصة. دائما وأبدا نتكلم عن أصحاب الشأن من الناس اللي هم إما ذوي الإعاقة أو الأهالي أو كذا، لكن الأبناء نفسهم لا أحد يتكلم عنهم في مرة من المرات. ومع تقادم العهد أصبحت هذه الفئة مهمشة جدا، ولديها هي الكثير مما يمكنها أن تعرب عنه من يعني ما يشغل فكرها وتفكيرها، وكيف تريد أن تعبر عن نفسها والتفاصيل هذه كلها. اليوم إن شاء الله نحاول أن احنا نتكلم في هذا الباب، باب أبناء المكفوفين. طبعا أبناء المكفوفين نقصد بهم هم كل الأولاد والبنات الذين ولدوا لآباء مكفوفين، أو حتى أمهات يعني كفيفات. من هم هؤلاء الفئة، وكيف يمكن أن يكون لهم تحديات، وكيف يقضون على هذه التحديات؟ وكثير من الأعباء اللي هي موجودة على يعني كواهلهم يمكن أن نتحدث فيها مشيئة الله تعالى. طيب، في بيوت لا يرى فيها النور بالعين، هناك نور يشع بالقلب. أبناء المكفوفين ليسوا عاديون، بل يحملون رسالة إنسانية عظيمة، ورسالتنا هنا أن نمنحهم ما يستحقون من دعم وفهم وثقة. إذن هم يحتاجون إلى ثلاثة أشياء: الدعم والفهم والثقة. الثقة بأنفسهم التي تمكنهم بعد ذلك من رعاية أنفسهم، ثم رعاية من يعني هم يمكن أن يرعوه من آباء وأمهات. طبعا أحيانا يكون عندهم أعمار صغيرة، لكن هذه الأعمار الصغيرة ما تلبث أن تصبح أعمارا كبيرة بسبب الظروف المحيطة بهم، فمن هنا تتولد عندهم الثقة الكبيرة بالنفس. هذه الثقة بالنفس إذا لم تجد دعما وفهما صحيحين تتبدد مع الأيام. لذلك الواحد يحاول أن يثق في أبنائه العاديين فضلا عن أبنائه الذين عندهم مسؤوليات إضافية. يعني تخيل هذا الطفل من يوم عمره 3 سنين ولا 2.5 سنين ولا يكون عنده مسؤولية يجب أن يقوم بها. يعني تختلف طبعا المسؤوليات في هذا العمر، من مسك يد الأب، مسك يد الأم مثلا، التحرك بجوارهم، عدم يعني البعد عنهم. تلاقيه يعني أحيانا تكون عند الآباء والأمهات مسؤولية في تقييدهم أكثر، لأنهم إذا راحوا صعب أن يتم العثور عليهم، فبالتالي تلاقي حركتهم أحيانا مقيدة، اللعب حقهم أحيانا مقيد. فهذه الأشياء كلها تعطيهم من بدري بدري أنهم أطفال غير عاديين، ولدوا في بيئة غير عادية. ولذلك أنت ترى حتى أبناء المكفوفين الصغار عندهم مهارة في قيادة آبائهم بشكل ممتاز، أيضا عندهم مهارة في تقديم الوصوف، عندهم مهارة في يعني معرفة ما يفكر فيه آبائهم قبل غيرهم. ولما تيجي تقارن تشوف هل هذه المهارة موجودة في أبناء آخرين، تلاقي لا، حتى في طريقة المسكة، حتى في طريقة المشي بجوار الأب والأم تلاقيهم مختلفين. هذا تلاقيه يتحرك بخطوات محسوبة، أيضا لديه اهتمام بأنه أبوه لا يصطدم. هذه القضايا هذه كلها موجودة عند هذا الطفل الذي ولد لأب وأم كفيفين. لكن إذا رأيت طفلا آخر قرر أن يقود هؤلاء الآباء والأمهات، ستجد أنه لا توجد عنده هذه المهارة بشكل أو بآخر. طيب، السؤال هذا ماذا يعني أن يكون أحد والديك كفيفا؟ هذا يوجه لأبناء المكفوفين؟ هذا السؤال لما وجه لأبناء المكفوفين كان الجواب: الكفيف لا يرى، شخص لا يرى بعينيه، لكنه يرى بقلبه وعقله وإذنه ويده. يعني كم وسيلة من وسائل الرؤية الآن، كم واحدة؟ يعني ليس هذا الشخص ليس عاديا، إنما يرى بالعقل، بالأذن، باليد، بالقلب. وهذه قد تكون مجازية لكنها فيها شيء من الحقيقة، لأنه لو أغلقت العينين فإن هناك حواس كثيرة يجب أن تشتغل. والإنسان سبحان الله لا يفقد حاسته كلها، إنما يبقى له بقايا منها، لكن يسلطها أو يوجهها إلى أماكن أخرى، فتلاقي عنده يعرف من دخل عليه من أولاده، من تعامل معه، هل هناك أحد في الغرفة، هل هذه الأشياء. لو قلنا لأحدكم أغلق عينيك وندخل عليه أحد، ما درى أن أحد دخل عنده، لكن الكفيف لا، لديه إحساس كبير بهذه القضايا كلها، ويستطيع أن يعرف أي إذا كان ما دخل عنده أحد من الأولاد أو من الكبار أو من الصغار، يستطيع أن يميز. لو بالعكس أحيانا بعضهم من شدة تمييزه يستطيع أن يخبر الداخل بأنه فلان، حتى مباشرة إذا كان الولد يقول لك: إيش عندك يا فلان؟ إيش جاي؟ إيش تبغى؟ فهذه التفاصيل موجودة، وهم الأبناء يعرفون أن هذه التفاصيل موجودة. إذن الكفيف لا يرى بعينيه، لكن يرى ببقية الحواس المتوفرة له، إن شئتم الرؤية الحقيقية، إن شئتم الرؤية المجازية، إيش حبيتوا، الأمور يعني تمشي في هذا الباب. طيب، هنا والدك أو والدتك قد لا يرون شكلك، لكنهم يعرفون فرحك من نبرة صوتك، ويشعرون بك من طريقة تلفسك. أحيانا يجينا ولد من المدرسة تحس أنه طريقة كلامه كذا مختلفة، تقول: ها، شو في اليوم؟ شو مسوي؟ ليش يعني ليش زعلان؟ أو إيش عندك؟ اعترف. فهو في قرار نفسه يقول: هذا كيف عرف؟ ويبدأ أحيانا يجيب وأحيانا يتلكأ في الإجابة. كيف أنا عرفت أنه عنده مشكلة؟ من طريقة كلامه، من طريقة تنفسه، من طريقة وقفته، ما هو واقف ثابت رايح جاي، يحاول أن يتخلص منك بأسرع طريقة ممكنة. هذه الأشياء كلها يسمونها الحيل الدفاعية، حتى أنت لا تكتشف ماذا حدث، لكن يجد نفسه مكشوفا، يجد نفسه مكشوفا ولا مناص من الاعتراف. طيب، هنا نبغى نقول للولد أنه لا تخجل، لا تخجل، بل كن فخورا بأنك تسكن في بيت فيه قلب مبصر، الحياة بلون مختلف. لاحظوا أنه أكثر الأسلوب هنا أسلوب أدبي وليس أسلوبا علميا، لأننا لا نريد أن نخاطب الأطفال الصغار بخطاب أدبي، بخطاب علمي قد لا يفهمونه، لكن الرسائل مثل هذه الرسائل تصل إليهم بشكل أفضل. يعني هذه المحاضرة لو ألقيت في مكان يعني به مجموعة من الأبناء يكون وقعها عليهم أفضل. الأسلوب الأدبي دائما يعطيك مجالات أرحب للحديث، للتناول في الطرح، بعكس الأسلوب العلمي الجاد. فهنا نقول للولد: لا تخجل، بل كن فخورا بأنك تسكن في بيت فيه قلب يبصر الحياة بنور مختلف. الحياة ليست كلها مظهر طبيعي 1+1=2، لا، بل هناك كوامن وراء الحياة. دائما يا أحبة، أنتم لما تقرؤون لبعض الكتاب تحسون بشيء يجذبكم إلى أن تكملوا قراءة هذا الكتاب الذي كتبه أو قراءة المقالة التي كتبها، لكن في كتاب آخرين لا يجذبونك، بالعكس تتمنى أنك تنتهي من مادته بأسرع وقت ممكن، مع أنهم كلهم يكتبون بأسلوب أدبي، أو كلهم يكتبون بأسلوب فاخر، كلهم يكتبون بأسلوب جيد، لكن المشكلة أن غير القبول، بعض الناس وهب القبول وبعض الناس لم يوهب هذا القبول، غيره جودة الأسلوب وحسن الصياغة لها دور. طيب، مشاعرك طبيعية لكن لا تخليها تسيطر عليك، من الطبيعي أن تشعر أحياناً بالحرج أو الغيرة أو الخوف. طبيعي، أنت عايش في بيئة مختلفة، أنت عايش في عالم مختلف. ولذلك من جرب أن يكتب إلى ابنه رسالة، يعني كذا بعد ما ولد ولدك الأول أو بنتك الأولى ب6 7 شهور، جربت أن تكتب له رسالة؟ واحد يقول يا أخي إيش فيك أكتب له رسالة في هذا العمر؟ ليه؟ ليس شرطا أن يقرأها الآن، سيقرأها في المستقبل وسوف يعرف كيف أنك تفكر فيه من هذه العمر، وكيف أنك ستحمله مسؤولية كبيرة من هذا العمر. فعشان كذا يعني وجوده هنا زي ما قلت لكم وجود مختلف. عبر عن مشاعرك إذا احتجت أنك تعبر عنها. هذه المشاعر عبر عليها، بس لا تخليها تسيطر عليك، لا تخليها هي اللي تاخذ أو هي اللي تشغلك، هي اللي تخليك يعني رايح جاي تفكر في هذه القضية، ليش أنا مولود مع مكفوفين، ليش هم كذا، ليش. بس في الأول وفي الأخير عادي. ولذلك بعض الناس ترى لما يجي يسأل ليش إحنا كذا، مفروض أن ما ننهاره. بعض يعني مثلا الجد أو الجدة، ولد لا تسأل الأسئلة هذه، لا لا لا، تعال ماذا تريد أن تعرف، كذا 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 كذا، وتجاوب على طول بالإجابة التي يمكن أن يأخذها من هو في سنه، بالإجابة التي يمكن أن يأخذها الذي في سنه. واضح؟ طيب، هنا هذه المشاعر لا يجب أن تأخذك إلى أنك إنسان مثلا أناني، أو إنسان تنظر إلى الحياة بنوع من أنك تريد كل شيء، أو أنها تسيطر عليك في كل شيء. لا، بالعكس، أنا أريدك يا بني أن تعرف أن هذا الشعور لا يعني أنك سيء، بل إنك إنسان تفكر. بالعكس، أنت فكرك شغال، تعرف أي نوع من المشاعر يجب أن يسيطر عليك، أي نوع من المشاعر يجب أن تفكر فيه أولا، أي نوع من المشاعر يجب أن يحركك. مو كل المشاعر سيطر عليك. جيد، كن صادقا مع نفسك. أهم شيء شوفه في الحياة أن تكون صادق. حياتك لما تعيشها زي ما هي بدون تصنع، بدون تكلف، عيش حياتك. المشكلة حياة اليوم كلها كذا تصنع وتكلف. تلاقي الواحد لما يروح ياخذ فنجان قهوة لازم ياخذه في المكان الفلاني، ويصور ويسوي ويعمل وياخذ ويعطي. أول كنا نشرب فنجان القهوة على الدكة في الشارع، اليوم ما ينفع. اليوم أنت لازم تشربه في المكان الفلاني الفخم اللي تطلع فوق السطح حقه وتصور. شوفوا كيف دنيتنا كانت سهلة أول، وكيف إحنا نصر اليوم على أن نعقدها. شوفوا كيف كان كوب القهوة نوع واحد أو نوعين بالكثير، واليوم صار 7000 نوع. شوفوا كوب القهوة زمان كان ب6 ريال وب7 ريال وب3 ريال وبريالين، اليوم ب26 32، لأن إحنا عقدنا الحياة. فأرجوك أن تكون صادقا فيما تفكر فيه، وتأخذ الحياة ببساطة وبدون إيش تكلف، حتى تستطيع أن تعيشها بحب بسعادة. لأنه الناس لما تتكلف في الحياة يعني كثير من الكماليات بتخليها تصير أساسيات. يعني وش المشكلة لو أنا ما شربت القهوة الفلانية أو أكلت الكيكة الفلانية في اليوم الفلاني؟ ماذا سيحدث؟ لا شيء. طيب، نقول هنا لأبنائنا كن صادقين مع أنفسكم، اسأل من تثق به، وتذكر إن مشاعرك قابلة للتغير متى ما فهمت الحقيقة. أنت ما أنت موجود هنا عشان تبلى بهؤلاء الأبوين المكفوفين، لا، بل أنت هنا موجود عشان رسالة معينة الله سبحانه وتعالى يريد أن يكملها بوجودك. فإكمال هذه الرسائل، وأنه الناس أنفعهم أنفع الناس للناس، وأن المرء كثير بإخوانه. فعشان كذا وجودك في بيت به آباء مكفوفين يا بني سيجعلك من الناس السعداء الذين لهم رسالة في الحياة منذ ولادتهم، أحسن من غيرك. غيرك ما عنده هذه الرسالة، لكن أنت عندك رسالة منذ ولادتك. لما أنت تعطي هذا المعنى لابنك يا أخي يا أختي، لما تعطون هذا المعنى لابنكم أنه أنت ولدت في هذه البيئة ليتكون عندك رسالة، صدقني يكبر وهو محب لهذه الرسالة، و يكبر وهو فخور بهذه الرسالة، ويكبر وهو معتز جدا بهذه الرسالة. طيب كيف تساعد والديك الكفيفين؟ هذا السؤال ترى إحنا لما نجي نحط هذا السؤال لطفل، ترى بالفطرة هو يعني يعرف جوابه، بس لما تقول له تعال اكتب لي ما يعرف كيف يكتب، لكن هو بالفطرة يعرف إجابة هذا. ولذلك إحنا قلنا في بداية اللقاء أن لديهم من المهارات القيادية ولديهم من المهارات التي يتحركون في إطارها أكثر مما تتخيلون. فتجد طفل عمره 2.5 إلى 3 سنوات عنده مهارة لقيادة الكفيف أفضل من واحد عمره 20-30 سنة ما عنده مكفوفين قابلهم. طيب هنا أول حاجة أخبره بمكان الأشياء بدقة، يمين الثلاجة، ثاني رف، فوق، لا تعطيه وصف مبهم. وهذه الأشياء يعرفونها هم الأطفال نفسهم، فلما أنت تيجي تقول له وين هذا أو وين هذه القطعة، سيجيبك مباشرة بأنها فوق، أعلى، يمين، يسار، كذا، يعطيك وصف دقيق حتى تصل إليها. وإذا ما عرفت توصل يجيك هو ويكمل معك الطريق. طيب هذا أسلوب من الأساليب التي يستخدمها أبناء المكفوفين. طيب احرص على ألا تغير ترتيب البيت فجأة. هذا يمكن يكون موجه للأبناء الكبار أو البنات الكبيرات اللي هم عندهم نوع من يسمونها إيش، التدبير المنزلي، اللي هي مسؤولة عن الترتيب. نقول لها لا تغيرين مكان الحاجات حقت أبوك أو مكان الحاجات حقت أمك لو كانت كفيفة، لا تغيرين مكانها إلا تدلين عليها، لا تغيرين أماكنها أبدا إلا أن تخبري بها، ترى غيرنا الحاجة هذه وديناها هنا، جبناها من هنا، وهذا التفاصيل كلها، حتى لا يجي يدور عليها في نفس المكان ولا يجدها. طيب امشي بجانبي إذا خرجتما معا. في الوضع الطبيعي الأب ولا الابن يتقدم أحدهم الآخر، في وضع أبناء المكفوفين لا، يجب أن يكون يمشي بجوار أبيه أو يمشي بجوار أمه، وحتى ينبغي أن يمسك بيده. طبعا أنتم تظنون أن هذا عبء، هذا ليس عبء، هذا هم أصلا تعودوا عليه. وحتى أقول لك دليل على أنهم تعودوا عليه، لما يخرج هذا الولد مع أصحابه تلاقيه حاول يدور يد واحد منهم يمسكها. ليش؟ لأنه تعود أنه تكون في يده يد مباشرة، تلاقي كذا هو يبحث عن هذه اليد التي يقبض عليها حتى يتحركون مع بعض. يعني ليس أبوه فقط، بل حتى إيش، أصحابه الذين يمشي معهم. جيد. طيب قل له إن أمامك درج أو باب، وهذا من الأشياء التي يعني تتناول بين المكفوفين، وفي الغالب أنهم يعني بدأوا يخترعون لها أساليب ثانية، يعني ما عاد يستخدمون الكلام فيها إلا يعني إذا ما قدر، يعني إذا ما لحق يعطي الإشارة. هم يتفقون على إشارات بينهم بحيث أنه يتحركون وفقا لهذه الإشارات عشان ما يلفت النظر للي حواليه، فيظلون يمشون والأمور طيبة بدون إلفات النظر، وتلاقيهم يمشون مع بعض بشكل متميز وانسيابي وطبيعي جدا بدون إيش أن يتم إلفات النظر. لكن إذا تكلموا أصبحت الناس تنظر، وتعرف الناس عندنا كيف ملاقيف وطيبين ويحبون إيش يطالعون في اللي لهم واللي ما لهم. فحتى لا نجعل الأب أو الأم الكفيفة في مرمى عيون الناس، المكفوفين نفسهم بدأوا يخترعون لأنفسهم أو يبتدعون لأنفسهم إشارات للحركة والتنقل فيما بينهم. في التعامل اليومي لا تصرخ، يعني لا ترفع صوتك، بل تحدث بشكل طبيعي. الكثير من الناس الذين يتعاملون مع المكفوفين يظنون أنه عشان أنه ما يسمع ما يشوف فلازم أرفع صوتي. لا، ما في داعي، هو لأنه ما يديك ردة فعل. أحيانا بعض المكفوفين فيهم جمود ما شاء الله عليهم، ما يعطيك ردة فعل، فأنت تحسبه أنه ما هو سامعك. لا، هو سامعك، ومن الإيذاء له أن إيش، أن ترفع صوتك، من الإيذاء له أن ترفع صوتك. بعضهم يقبلها ويعدي، يقول لك يلا هذا المجتمع كذا تعبنا وإحنا نصلح فيه. وبعضهم لا، ممكن ينفر فيك، يقول لك ليش ترفع صوتك، كلمني طبيعي مثل ما أنا أكلمك طبيعي، وهذا من حقه صراحة. ترى هو ليس كبير سن وليس عاجز وسمعه ليس ضعيفا، فلماذا أنت تعامله بالطريقة هذه؟ تحدث بصوت واضح، خلي معالم صوتك توضح كلامك، يعني زي كذا أنا لا أصرخ الآن، أنا أتكلم معكم بصوت واضح وكلامي مسموع لكم لكن بدون صياح. طيب، في هنا ثلاثة أساليب لتقديم المساعدة، أجملها وأحلاها المساعدة بحب. هنا تختلف كل المفاهيم اللي تعرفوها. لما أنت تساعد أحد عشانك تحبه، تقدم له كل ما يمكنك من أنواع المساعدة بدون أن لا تمنها عليه ولا تجرح بها. لا تساعده بأمر، يعني لا تعال أنا أبا أوديك، تعال أنت ما تعرف، تعال مثلا هيا نروح العمل، أو حتى لا تنتظر في الطرف المقابل أن يطلب منك المساعدة. لا تنتظر أن يطلب منك المساعدة، تقدم بها مباشرة. طيب، إحساس الشفقة هذا ترى حتى الأمهات الذين عندهم طفل واحد أو الذين تأخرت في الإنجاب تقدم المساعدة بشفقة لابنها العادي. وعندنا مثل يقول لك ابن الشفقة ما يعيش، إن شئتم كحقيقة وإن شئتم كأنه يطلع يعني إيش مدلل وكذا. فالمساعدة بشفقة سواء موجهة لشخص عادي أو موجهة لكفيف كلها في كل حالاتها غير مرغوبة وغير يعني مطلوبة. كل واحد يرفض هذا الأسلوب. أنا خايف عليك لا تطيح، عشان كذا أنا أجي، وتلاقي كل ما شافه أنا خايف عليك لا تصير فيك كذا، عشان كذا أنا هنا، أنا خايف عليك لا. بيقول له أحيانا، يقول له خلاص يا أخي لا تخاف علي، أنا بمشي أنا بسوي أنا. فدائما أسلوب الشفقة هذا أسلوب مرفوض مرفوض. قبل أن أخبرك عن قصص، يا ولدي الحبيب تذكر أنك لست وحدك، هناك الكثيرون لديهم آباء وأمهات مكفوفين مثل أبوك، افخر بهما جيدا. هذه الكلمة لازم نقولها لعيالنا كمكفوفين، إحنا نذكر فيها أولادنا، ترى مو أنت لحالك، ترى فلان وفلان وفلان عنده من الأولاد مثلك. وإذا ترى بعض الناس لأنه لا يرى أشباهه ونظائره يظن أنه هو وحده في هذه الدنيا. فأنت لما تيجي تاخذه تخرجه في طلعة ويكون فيها مجموعة من المكفوفين مع أبنائهم، هو يصدق أنه ليس الوحيد. فهذه تيجي بشكل عملي أكثر من أنها تيجي بشكل نظري. يعني ممكن أنا أقول له إياها بشكل نظري ممكن يصدقني ممكن لا، لأنه ما قد شاف. لكن لما أنت تأخذه معك في سهرة أو في سمرة أو في طلعة شباب مكفوفين جايبين أولادهم، فأنت تدمجه في هذا العالم أكثر، تخليه يندمج مع أبناء أصحابك المكفوفين أكثر. ليش؟ لأنه بدأ يشوف نظائر وأشباه له، ويمكن لو اختلوا ببعضهم كل واحد يبدأ إيش يحكي لبعضه لبعضهم قصة بعض، أنه أنا أبوي يسوي كذا وأمي تسوي كذا، ويبدأوا يحكون بعض زي الشيبان. شفتوا الشيبان لما يتجمعون مع بعض كل واحد يبدأ يشكي همه للآخر. طيب، هنا قصة خالد وأبوه. خالد كتب هذا الموضوع، يقول أبي يرى بنور قلبه. طبعا هذا الولد، شوفوا دائما بغض النظر عن هذا، دائما القصص الاجتماعية لما تنكتب في مواضيع مسابقات دائما تربح. ليش؟ لأننا نحن مجتمع عاطفي، إحنا مجتمع عاطفي. لما أجي أكتب رسالة إلى أبي الكفيف مثلا، حط هذا العنوان، رسالة إلى أبي الكفيفة أو رسالة إلى أمي الكفيفة، وأبدأ أحكي جانب من تفاصيل حياتي أنا كابن مبصر مع هؤلاء الآباء والأمهات، أنا أجد أن المجتمع يتعاطف معي كثيرا، وفي الغالب إذا كانت حتى يعني مكتوبة بأسلوب جيد في الغالب أنها تفوز بمراكز جيدة في مسابقات القراءة أو الكتابة أو كذا، ليس شرطا بس في الغالب. فهذا كتب عن هذا الموضوع وحصل على المركز الأول، كان من ضمن ما كتبه التفاصيل التي يعيشها مع والده، وكيف يمرون في حياتهم بتحديات، وكيف يتغلبون على هذه التحديات، وكيف يعيشون في إطار هذه التحديات. يعني أنت لا تظن أن الحياة دائما وردية، حتى في عائلتك إن كان الله فتح عليكم بإعاقات بسلامة في أبدانكم، في صحتكم، في أعماركم، في أولادكم كلهم، أنت وإياه صحيحين، دائما حياتكم ليست وردية، دائما في منغصات، في حاجات كذا يا أخي، بدون أي شيء، بدون أي مناسبة تلاقي نفسك زعلان عادي، تلاقي نفسك يعني في يوم من الأيام ما أنت في المود، تلاقي نفسك في يوم من الأيام مريض، تلاقي نفسك في يوم من الأيام سعيد، تلاقي نفسك في يوم من الأيام تبغى تأخذهم وتوديهم القمر من كثر ما أنت سعيد، توديهم تسفرهم يروحون يجون. ما سبحان الله، كذا الحياة لا تصفو على حال، حياة فيها دائما وأبدا ما يجعلها مزيجا. أصلا أصلا الحياة لو ما فيها حزن، لو ما فيها فقد، لو ما فيها تكرهها، كل يوم سعادة، كل يوم انبساط، كل يوم لا ما يصلح، لازم في يوم كذا يجي تاتش بينك أنت وزوجتك، لازم يجي نقاش حاد بينك أنت وبنتك، لازم يجي نقاش يعني قوي بينك أنت وولدك، طبيعي جدا لابد. طيب بابا ما شاف لبسي الجديد بس حس فيا وقال لي أنت أميرة. ترى إحنا نقول مثل هذا الكلام لأولادنا عشان نبسطهم، هم يظنون ذا، لكن إحنا من جواتنا حاسين بأنها فعلا أميرة. فتخيل لما يروح ولدك يعبر عن هذا الإحساس، إيش تكون ردة الجمهور اللي حواليه؟ أحيانا إحنا نبالغ، يعني إحنا المكفوفين أحيانا نبالغ في زينة أولادنا، نبغاهم يطلعون أحسن ناس، ما أعرف ليش، هل هو عشان نقول لهم أنتم ما تنقصون عن أحد، عشان نقول لهم أنتم أحسن ناس في الدنيا، زي العاديين لما يقولوا لأولادهم أنتوا أحسن ناس في الدنيا، هل عشان إحنا نبغاهم فعلا يكونون أحسن ناس في الدنيا، هل عشان إحنا نبغى نعوضهم عن الأشياء اللي نحس إنها ناقصة لهم؟ ما أعرف، بس هي مجرد أشياء إحنا نسويها بعفوية، نحاول من خلالها إن نقول أشياء كثيرة، أحيانا نعرف تفاصيلها وأحيانا ما نعرف. رسائل بين القلب والعين. من جرب يوما أن يتخيل ولده الرضيع كبيرا وقرر أن يكتب له رسالة ويدسها له لحين كبره. سؤال أسألكم، أنا سألتكم إياه في أول المحاضرة، وأرجع أسألكم إياه بما أنه صار له هنا شريحة مستقلة. تخيل أنك أنت والد لطفل، اليوم أو بكرة موعد ولادته وولد بالسلامة وجاء، هل فيكم أحد جرب أنه يكتب رسالة لهذا الطفل؟ طيب لو كنتوا جربتوا تكتبوا رسالة لهذا الطفل، ماذا يمكن أن تكتبوا فيها؟ يعني مثل هذه الرسائل هو لن يقرأها بالتأكيد في هذا الوضع، أو لن يقرأها في هذا العمر، هو سوف يقرأها في المستقبل إذا كتب له أن يراها، لكن هل جرب الآباء أن يكتبوا شعورهم؟ بعضهم ما شاء الله يكتبها في تغريدة، يكتبها في مقالة بسيطة، يكتبها في على الفيسبوك، يكتبها في أي مكان، فيكتب مثل هذه الأحاسيس والمشاعر، بعدين يرفقها بصورة الطفل هذا، وبعدين يوريه إياها إذا كبر، يقول شوف هذه كتبتها لك في العمر كذا. وبعضهم ما شاء الله مداوم على كتابة مثل هذه الدفتريات إذا صح تسميتها، بين فترة وأخرى يكتب لطفله هذا، وتلاقيه كتب له هو مولود، تلاقيه كتب له هو عمره سنتين، تلاقيه كتب له هو عمره 6 سنين، لما دخل المدرسة، لما دخل الروضة، كتب له لما دخل الجامعة، كتب له لما تخرج من الثانوية، كتب له في كثير من المناسبات، كتب له لما كان زعلان منه على حاجة سواها في اليوم الفلاني. ما فتلاقي الرسائل هذه شغالة بين الأب وابنه. لا ينبغي أن تكون مثل هذه الرسائل بأسلوب يعني أدبي صارخ أو بأسلوب علمي جاف، حتى لو تكتبونها بلغتكم البسيطة العامية الطبيعية ما في أي إشكال، بالعكس هي حلاوتها في طعامتها حلاوتها في ما تخبر به فقط، جيد؟ فعشان كذا لا تبخلوا على أولادكم أنكم تكتبون لهم مشاعركم في فترة من الفترات. يا ابني لا أراك بعيني لكنني أشعر بك، لا أشتهي عيونا بل أدعو أن تبقى قريبا مني بيدك وقلبك. أحيانا مثل هذه الرسائل تخليك بعيد عن كل مكدرات الحياة، مجرد أن تكتب، فتفرغ فيها طلباتك، تفرغ فيها مهاراتك، تفرغ فيها حبك لمن حواليك. هذه التفاصيل كلها تستطيع أن تكتبها في سطرين أو ثلاثة أو أي شيء آخر. الابن يقول لأبوه إيش؟ أبي أنا كنت أظنك أضعف من الناس، ثم لما كبرت واكتشفت أنك أقواهم. في حاجات في الحياة أحيانا تظهر لنا بعكس ما تبدو، في حاجات في الحياة تظهر لنا بعكس ما تبدو، حتى في علاقاتنا ببعضنا، حتى في علاقاتنا بإخواننا، حتى في تلاقي في سوء فهم، تلاقي في تفاصيل كذا مجهولة، بس لما نعرفها نحس إنه والله لا أنا كنت فاهمه غلط. فهذا الولد يقول له أنا كنت أظنك ضعيف يا بابا، بس لما كبرت حسيت أنك أقوى واحد في الدنيا. هذه هي الرسالة اللي كتبها، وصايا خفيفة لكنها عميقة. افخر ولا تخجل، هذه نقولها لابن الكفيف، افخر بأهلك ولا تخجل منهم، ساعد بمحبة لا بشفقة، أنت عينه وهو قلبك، أنت تشوف له وهو يرعاك، أنت تكون معه وهو يهتم بك، أنت تساعده في الخارج وهو يساعدك في الداخل. هنا تكامل الحياة يا سادة. لا تسمح لنظرات الناس أن تخطف نورك. ملاقيفهم يحاولون يخربون عليك لحظة ابتسامة ولحظة سعادة ولحظة حب ولحظة، اتركهم. من راقب الناس ما تهم من، تحدث عنه بفخر أمام الجميع. احنا ترى الخطاب للرجل حتى للأم، تحدث عن أمك الكفيفة بفخر أمام الناس، يكفي أنها لاقت الأمرين، أنها جابتك، يكفي أنها حملت ووضعت وأرضعت وصرفت وتخلى عنها زوجها في كثير من القصص، يكفي أنها عاشت هي بمفردها معك، أبوك هذا ابتعد عنها في كثير من القصص، تبقى أنت السند والنور والمحبة لها. لا تهددها، لا تتوعدها، لا تزعلها، لا تخاصمها، لا تضيع عليها كثير من لحظات الفرحة التي كانت تعيشها وأنت سند لها فيها بعد الله سبحانه وتعالى. كن كما يحب وافتخر كما هو، كن كما يحب في كل تصرفاتك، في كل أعمالك، في كل حركاتك، في كل سكناتك، انبسط، ابسطه بأنك يعني أصبحت مشهورا، مرموقا، متميزا، أصبحت ذا قيمة، ذا شعور، ذا كينونة، وافتخر به في كل حالاته، سواء حتى في حالات الضعف بالنسبة لك كابن، هو يفتخر بك حتى لو كنت ضعيفا، حتى لو كنت ما تجيب المراكز المتقدمة في أي شيء، في الدراسة، في غير الدراسة، مش مهم، هو يفخر بك ترى. فكن أنت فخورا به حتى في لحظات ضعفه، وإن كان قويا فليزداد فخرك به أكثر. هنا همس المعلمين والمربين الذين يعرفون أن أحد طلابهم أبوه كفيف. أخبره أيها المعلم أن الكفيف لا يحتاج شفقة، بل يحتاج بيئة آمنة تحترم خصوصيته. هذه واحدة. راقب بصمت وشجع بهدوء. لما تشوفه مع أبوه، لما تقرأ عنه أنه عمل شيء معين، شجع على هذا الأمر وراقبه بالصمت وشجعه بهدوء، وازرع فيه الفخر وليس الحرج. دائما وأبدا شوف اللحظات، وأنتم تعرفون أيها المعلمون، لا يحتاج توصايا، ما نوصيكم، أنتم تعرفون متى تقدمون مثل هذه الإضاءات. المستشارين النفسيين، الأخصائيين الاجتماعيين يعرفون متى يقدمون هذه الإضاءات لأبناء المكفوفين. قصص الأبطال الحقيقيين تبدأ من بيوت يضيئها القلب، ليست العيون ترى. دائما حتى وإن كانت العيون، يعني حتى لو كان في سلامة كاملة، إذا لم يهتم ولي الأمر في البيت بالتنشئة القلبية، بالعواطف، بالأحاسيس، بالإضافة إلى الأمور الخارجية، يعني تظل في حلقة مفقودة في المنزل. بعض الأبناء يتمنى أن يحضنه أبوه أو تحضنه أمه، ما يلاقيها. فين بالله تبغون يدور عليها؟ في الشارع؟ هل تريدون من الغرباء أن يحضنون أبنائكم؟ إذا أنتم لم تحضنوهم، إذا أنتم لم تفخروا بهم، إذا أنتم لم تساعدوهم، إذا أنتم لم تقولوا لهم كلمة أحبك. بعض الناس لما يسمع كلمة أو لما يراد منه أن يقول كلمة أحبك لابنه يظن أنها كارثة. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام سابق زوجته ولعب مع نسائه وتحدث إلى الصغير والكبير ومسح على رؤوسهم وعاش معهم حياة طبيعية. أنت مين؟ ليش هذا الجمود؟ ليش هذه المشاعر القاسية؟ ليش؟ وبعدين نبغاهم يطلعون فالحين، منين؟ من وين يجيبون الفلاح؟ نحن نريد منهم أن يكونوا يعني متميزين بتميزنا. إذا نحن متميزين هم سيكونون، إذا كنا غير متميزين هم لن يكونوا إلا ضعاف شخصية، قليلين ثقة. الثقة والشخصية هذه يستمدونها من مين؟ مننا نحن. نحن من يزرع فيهم الثقة ويقوي فيهم الشخصية. إذا لم نزرع نحن هذه الشخصية ولم نقوي تلك الثقة، فلا نطلب لا شخصية ولا ثقة من أبنائنا. طيب، لا أحد يرى العالم كما يراه ابن كفيف، لأنه يرى العالم بعينين، بعينه وبعين أبيه. شوف لما يجيك ازدواج الحواس هذا، لما تجيك الحاسة مركبة، إيش تقدر تشوف بها؟ لما بدل ما يكون عندك قلب يكون عندك قلبين، لما بدل ما يكون عندك محفز يكون عندك محفزين، إيش يمكن أن ترى؟ ماذا يمكنك أن تشاهد؟ بأي أسلوب يمكنك أن تعيش؟ خلي المحفزات هذه تزيد 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، تشعر بعدها بأنك شيء كذا مختلف، أنت مختلف. إهداء من القلب لكل طفل يسير بجانب والده الكفيف. جميل. لا يراه الناس لكنه يراه أجمل من الجميع. إحنا دائما لما نشوف أولادنا نشوفهم أجمل ناس، لما نشوف أولادنا نراهم أجمل وأحلى وأجمل ويعني كل الصفات الحميدة فيه، ولا نقبل عليهم كلمة واحدة لا نقبلها. جميل. فلا نقبل على الناس أي نظرة شفقة مننا لأبنائنا. جيد. فانتبهوا بارك الله فيكم إلى بعض التفاصيل التي تكون مخفية بعض الشيء. طيب، وهنا نقول لكم أنه إحنا كنا سعيدين بهذا اللقاء معكم اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا استفدتم من ما قيل في هذه المحاضرة، ونتمنى أن نلتقي بكم وأنتم دائما في صحة وعافية ومحبة وأخوة في لقاءات قادمة إن شاء الله. موعدنا الجمعة مع زوجات المكفوفين، الفئة الثانية المهمشة التي لا يتحدث عنهن أحد في حياة ذوي الإعاقة البصرية. راح نشوف ما هي التفاصيل التي تمر بها زوجات المكفوفين، إيش التحديات اللي هم يحسوا فيها من وقت ما تنخطب من كفيف إلى غاية ما تكون زوجة وأم ومنتجة في هذا المجتمع. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.